إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، قال بعضهم: أرقهم قلوبا أقلهم ذنوبا. وقال بعضهم: المعاصي سلسلة في عنق العاصي لا يفكه منها إلا الاستغفار والتوبة. وقال بعضهم: ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة، ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة. ونحن في هذه الأيام المباركة وهذه الساعات الطيبة التي يرجى أن تكون يعني هي من ليلة القدر التي أخبر الله عز وجل عنها أنها خير من ألف شهر، ما قال أنها تساوي ألف شهر، ولكن قال خير من ألف شهر، ولا ندري كم مقدار يعني هذه الخيرية، فلا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. وورد في موطأ الإمام مالك بلاغا أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته، يعني خشي ألا تصل أمته إلى ما وصلت إليه الأمم السابقة لطول يعني أعمارها، فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. فكما أن هذه الليلة مباركة يعني فرصة للتوبة، فهذه الليلة المباركة يعني فرصة للقيام والذكر والعبادة والطاعة والدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه الليلة أيضا يعني فرصة لنا جميعا في التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله عز وجل والعزم على ترك المعاصي. عباد الله، مصيبتنا في التفريط واحدة، وأهل الأحزان أهل، إن لا يجمعنا البكاء وكلنا يبكي على شجن من الأشجان. قال بعض السلف: إذا عزم العبد على ترك الذنوب أتته الأمداد من الله عز وجل من كل جانب. فإذا نوى العبد أن يترك الذنوب لله عز وجل، وكل واحد منا أدرى بذنوبه وأدرى بعيوبه، فينبغي علينا جميعا أن ننوي في هذه الليلة المباركة توبة إلى الله عز وجل والاستقامة على طريق الله عز وجل. فالله تعالى فتح هذا الباب العظيم، باب التوبة، وأمر كل الخلق بالدخول من هذا الباب. فأمر الله عز وجل المشركين بالدخول من هذا الباب، وأمر الله عز وجل المنافقين، وأمر اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، والذين أسرفوا على أنفسهم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أمر بالدخول من هذا الباب المؤمنين الصادقين. فأمر الله عز وجل المشركين يعني عما بالدخول من هذا الباب، فقال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كما أمر المنافقين بالدخول من هذا الباب، فقال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. كما أمر الله عز وجل اليهود والنصارى بالدخول من هذا الباب، فقال عز وجل بعد أن ذكر حالهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. كما أمر الله عز وجل المسرفين على أنفسهم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، كما أمر الله عز وجل المؤمنين الصادقين بالدخول أيضا من باب التوبة، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الآية آية مدنية، أي نزلت بعد الهجرة وبعد الإيمان وبعد الجهاد وبعد الصبر. أمر الله عز وجل الصحابة الكرام بالتوبة وعلق فلاحهم بالتوبة، فلا يرجو التوبة فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، كما أخبر عز وجل عن توبته على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، فقال عز وجل قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. والتوبة لها شروط ستة. الشرط الأول وهو الإخلاص، لأن التوبة عبادة بل هي من أحب العبادات إلى الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فتفتقر التوبة إلى ما تفتقر إليه سائر العبادات من نية الإخلاص، لأن العبد قد يترك الذنب مخافة ذم الناس أو رجاء مدحهم، فلا بد أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل يرجو بها وجه الله عز وجل. الشرط الثاني هو الإقلاع عن الذنوب، فتستحيل التوبة مع مخالفة الذنوب. الشرط الثالث هو الندم على فعلها، والندم توبة، وإذا لم يندم القلب يعني على القبيح دل على رضاه به. الشرط الرابع العزم على عدم العودة يعني إلى الذنوب مرة ثانية. الشرط الخامس وهو رد المظالم، كانت هناك مظالم يرد المظالم لما ورد في الحديث من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة ليس بالدولار ولا بالريال السعودي ولكن بالحسنات والسيئات، في وقت لا يستطيع الإنسان أن يزيد في حسناته حسنة ولا أن ينقص من سيئاته سيئة. الشرط السادس أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، والوقت الذي تقبل فيه التوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذه علامة كبرى من العلامات الملازمة والقريبة يعني من الساعة، فإذا طلعت الشمس من مغربها بادر الناس بالتوبة، ولكن هيهات عند ذلك يغلق باب التوبة ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم تخرج دابة من الأرض تسم المؤمن أنه مؤمن والكافر أنه كافر، فلا يمكن لمن وسم له بأنه كافر أن يصير مؤمنا، لأن باب التوبة الذي ظل مفتوحا قد أغلق يعني في هذا الوقت. كذلك يغلق باب التوبة أمام يعني كل عبد عندما يصل إلى الحشرجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يغفر للعبد ما لم يغرغر ما لم يغرغر، وقال عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فسوى الله عز وجل بين من يتوب عند موته وبين من يموت على الكفر في عدم قبول التوبة. ولما أراد فرعون التوبة عندما عاين الغرق وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لم يقبل منه ذلك، وقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. مات كثير من المصرين على المعاصي وهم متلبسون بمعاصيهم، فكان ذلك خزيا لهم في الدنيا مع ما ينتظرهم من خزي الآخرة وعذاب الآخرة، وكثيرا ما يحدث يعني ذلك لشاربي الخمر. أتأمن أيها السكران جهلا بأن تفجاك في السكر المنية فتضحى عبرة للناس طرة وتلقى الله من شر البرية؟ للأسف أكثر الناس يسوفون بالتوبة ولا يطلبون التوبة إلا في الوقت الذي يغلق فيه باب التوبة، فيظل العبد في غيه وفي إعراضه وفي بعده عن الله عز وجل، فإذا عين الموت يطلب التوبة في الوقت الذي يغلق فيه باب التوبة. قال جماعة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز في قول الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال: حيل بينهم وبين التوبة حين سألوها. وقال بعضهم: ابن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحصلة الفوت. أي لا تجتمع عليك مصيبتان، سكرات الموت الشديدة التي تكاد تذهب العقول وحصرة فوت التوبة. فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم. فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. التوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. هناك علامات للتهمة في التوبة وعلامات لصحة التوبة. فمن علامات التهمة استمرار الغفلة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته، ومن ذلك أن يحس العبد بالاطمئنان كأنه أعطي منشورا بالأمان، وألا يستحدث العبد أعمالا صالحة بعد التوبة. فمثل هذه التوبة تحتاج إلى توبة. أما علامات صحة التوبة فمن ذلك أن يكون حال العبد بعد التوبة غير حاله قبلها، وأن يستحدث العبد أعمالا صالحة بعد التوبة كما قال عز وجل: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أي توبة صادقة وتوبة حقة هي التي يعقبها العمل الصالح ويصدقها العمل الصالح. من ذلك أن يظل العبد على الخوف حتى تنزل عليه الرسل بقول الله عز وجل: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول خوفه. من ذلك أن يتقطع قلبه ويكون حاله كحال من أجرم جريمة عظيمة في حق ملك عظيم ثم أحيط به، فهو لا يدري هل يعاقبه الملك بجريمته أو أنه يعفو عنه. قال سفيان بن عيينة في قوله عز وجل: لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة. والقلوب لابد أن تتقطع إما بالتوبة في الدنيا أو في الآخرة إذا حقت الحقائق وعين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. من علامات الصحة كذلك كثرة تصيب قلب العبد فتطرحه ذليلا على باب الله عز وجل، ويكون حاله كحال عبد أبق من سيده بعد كثرة الجنايات ومخالفاته، وأحيط وأعيد إلى سيده وهو يعلم أن منتهى سعادته في رضا سيده عنه، وأنه لا يستغني عن سيده طرفة عين. فلله ما أحلى قوله عند ذلك: أسألك بقوتك وضعفي إلا رحمتني، أسألك بغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير، يا من ذل لك قلبه وخشعت لك جوارحه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسله ولا يهيضون عظما أنت جابره. الناس في التوبة على أقسام أربعة. القسم الأول من لا يوفق لتوبة طوال عمره، فهو لا يوفق للحظة صدق واحدة مع الله عز وجل ومع نفسه، فيتفكر لماذا يعني خلق وما هي الوظيفة المنوطة جانبه، فيحيا حياته كلها لا يعرف ربه عز وجل ولا يعبده بأمره ونهيه، فيحيا في الدنيا حياة البهائم كما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهو يعيش من أجل أن يأكل ويأكل من أجل أن يعيش ولا يدري لماذا يعني خلق، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره ونهيه، لعل ما دخل في حياته كلها بيت الله عز وجل، ولعل لا يدخل إلا مرة واحدة، ولا يدخل على قدميه بل محمولا على خشبته، ولا يدخل من أجل أن يصلي بل من أجل أن يصلى عليه، ثم لا يعود إلى المسجد مرة يعني ثانية. فكما كان في الدنيا لا يحيا الحياة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها له، وليس جمادا لا يحس، فالجزاء من جنس العمل، فيدخل نارا لا يموت فيها ولا يحيا، لا يحيا حياة يجد فيها راحة أو يجد فيها لذة، ولا يفقد الإحساس ولا يفقد الحياة بالكلية، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وحسب المنايا أن يصرن أمانيا، حسب العبد من البلايا والرزايا أن يصير الموت أمنيته ولا يجد الموت، كما قال بعض السلف احضر الموت وأنت في هذه الدار قبل أن تصل إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجد. القسم الثاني من يعرف ربه عز وجل برهة من عمره وزمانا من دهره، ويعبد الله عز وجل فترة من عمره، ثم ينقلب لعلم الله عز وجل فيه، فيعمل بمعصية الله عز وجل ويموت على ذلك. ما أصعب العمل بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها، إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار ولا يأذو له. القسم الثالث من يعمل برهة من عمره بمعصية الله عز وجل ثم يوفق لتوبة النصوح ويموت على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهؤلاء كثير، ورحمة الله عز وجل تغلب يعني غضبه أو سبقت يعني غضبه. فالغالب يعني في أحوال الناس العمل بالمعصية ثم يتوبون يعني قبل يعني موتهم، وقليل منهم من رحمة الله عز وجل من يعمل بالطاعة ثم ينقلب فيعمل بالمعصية ويموت على ذلك. وهؤلاء على طبقتين، فمنهم من يتوب قبل موته بمدة مديدة تؤهله للوصول إلى الدرجات، ومنهم من يتوب قبل موته بمدة يسيرة فحسبه أن يدخل الجنات وأن ينجو من اللفحات. بقى قسم هو أشرف الأقسام، وحال هي أشرف الأحوال، وهي حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أن يعمل العبد بطاعة الله عز وجل عمره كله، ثم يحس بقرب أجله فيجتهد يعني في الطاعة والعمل الصالح حتى يموت على عمل يصلح للقاء. لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وكانت علامة بين الله عز وجل وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن فتح مكة علامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الحبيب أن يتجهز للقاء حبيبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة، وكان لا يقوم ولا يقعد إلا قال سبحان الله وبحمده يتأول القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل سنة 10 في رمضان، فاعتكف في السنة الأخيرة من عمره 20 ليلة. أصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة الزهراء بحديث، فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم أصر إليها بحديث آخر فضحكت، فسألها أمهات المؤمنين عما أصر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما لحق بالرفيق الأعلى أخبرت أنه عندما أصر إليها أولا أخبرها بأن جبريل كان يعرضه القرآن مرة، وأنه في هذه السنة عرضه القرآن مرتين، قال وما أرى ذلك إلا لقرب أجلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفهم هذه الإشارات من ربه عز وجل، وما أرى ذلك إلا لقرب أجلي. فبكت فاطمة رضي الله عنها فأخبرها بأنها أول أهله لحوقا به، فضحكت وماتت رضي الله عنها بعد أن لحق أبوها بالرفيق الأعلى بستة أشهر، وكانت أول أهله لحوقا به، وكان ذلك علما من أعلام النبوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة، وخرج للحج في السنة 10 من الهجرة، وخرج الناس وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على القط على عادة الملوك. ففهم الصحابة أن هذه حجة الوداع، أنه قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، واستشهد الناس على أنفسهم وقال اللهم هل بلغت اللهم اشهد، وكان يرفع إصبعه الشريف إلى السماء ثم ينكسها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد، ونحن نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، فجزاه الله عنا خيرا ما جزى نبيا عن أمته. وفي طريق العودة إلى المدينة خطب الناس وقال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأخذ يعرض بقرب أجله، جلس على المنبر قبل الوفاة النبوية بأسبوعين، وقال إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. فتعجب الصحابة من بكاء أبي بكر، وكان أبو بكر أعلم الناس بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفهم هذه الإشارة إلا صديق الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي بكر ويقول إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من البشر لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله، أن الله عز وجل اتخذ نبينا محمد خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ودع النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، ومعاذ راكب والنبي صلى الله عليه وسلم يسير بجوار دبته، ويقول له لعلك تأتي فلا تجدني، لعلك تأتي إلى قبري أو إلى مسجدي، فيبكي معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سيد المحسنين صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يزيد في إحسانه، فكيف يكون حال المسيء؟ فينبغي العبد أن يبادر بالتوبة إذا جاءه نذير، وقيل النذير هو الشيب، وقيل النذير هو المرض، بعض الناس أصيبوا نسأل الله العافية بالسرطان فعزموا ألا يموتوا وهم حاملون لكتاب الله، فعكفوا على حفظ القرآن حتى ماتوا فعلا وقد حملوا كتاب الله عز وجل. فإنسان يعني قد يحدث له شيء أو أمارات تدل على قرب الموت، فينبغي عليه أن يزيد يعني في إحسانه حتى يموت على عمل يصلح للقاء. أيها العاصي ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع. فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال لك رفقاؤك في المعصية هلم إلينا، فقل لهم كلا ذاك خمر الهوى الذي قد عهدتمه قد استحال خلا، يا من سود كتابه بالسيئات أما أنا لك بالتوبة أن تمحو، يا سكران القلب بالشهوات أما أنا لفؤادك أن يصفو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.